العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في النقد، وعرفنا سياسة الإسلام بالنسبة إلى النقد، وذكرنا ما يرتبط به، والنقد أحد من مصداق من مصاديق المال، إذ الكلام كان في المال وتعريف المال ومصاديق المال. المصداق الأول كانت الأعيان، المصداق الثاني النقود، المصداق الثالث من مصاديق الأموال هو المنافع والانتفاع. المنفعة، تارة نبحث في لفظ هذه الكلمة من حيث اللغة، وأخرى من حيث الفقه، وثالثة من حيث الاقتصادي، ورابعة من حيث القانون. ما المراد من المنفعة؟ تقدم البحث في فرق بين المنفعة والانتفاع في بحث الحق، هناك ذكرنا ما يتعلق بهما. هنا نفصل في كلمة المنفعة. المنفعة مال، ويترتب عليها أحكام المال، المعاملات المالية ونحو ذلك مما تقدم وسيأتي بيانها. أما بالنسبة إلى اللغة، فقد ذكروا بأن النفع يقابل الضر أو الشر. قالوا إنه النفع في اللغة ضد الضر، وقيل بأنه الخير، سواء وافق هوى النفس أم لم يوافق. ومن هنا يكون بتر الذراع المصابة بآفة متعدية منفعة مع كراهة الإنسان لهذا البتر. وقيل إن المنفعة في اللغة كل ما ينتفع به، ففي اللغة لفظ المنفعة هو الذي نريده هنا، كل ما ينتفع به، محلل كان محرم، أي شيء كان بحسب اللغة، العرف مقبول لم يكن مقبولا بحسب العرف، قانونا اقتصادا، كل ما ينتفع به إنما يسمى منفعة في اللغة، فمصداقه عام يشمل كل الأشياء. هذا ما ذكروه في اللغة. أما المنفعة في الفقه، فقال الفقهاء بأن المنفعة ما يحصل عليه المنتفع من الشيء الذي ينتفع به. هناك شيء يراد أن ينتفع به، المنتفع الذي ينتفع من هذا الشيء الذي يراد أن ينتفع به، هذا الذي استفاده يسمى منفعة. فالمنفعة في اللغة في الفقه ما يحصل عليه المنتفع من الشيء الذي ينتفع به، مثل سكن الدار الذي يعد ممارسة فعل الساكن، فعل السكن في الدار. فمن يريد أن يسكن في الدار يسمى هذا منفعة الدار، سكن الدار، هذه ممارسة سكن الدار يسمى منفعة، انتفع من الدار. والثمرة التي هي منفعة الأشجار، والفائدة مطلق الفائدة أيضا منفعة، هذه من أفراد المنفعة في الفقه، سكن الدار، الثمرة، الفائدة، هذه من مصادقها، ولها مصادق أخرى سيأتي بيانها. وعليه على هذا التعريف تكون المنفعة في الفقه مطلقة وعامة، تشمل ما إذا كان من المعاني كالسكنة. سكنة ليس شيء خارجي من عين من الأعيان، ينتفع من السكن في الدار يسمى سكن الدار، فالسكنة من المعاني وليست من الأعيان الخارجية. كذلك يشمل الأعيان كالثمرة وغير ذلك، والفائدة، ولكن هذا بلا فرق بين أن تكون محللة أم تكون محرمة، فهي عامة تشمل هذه الأقسام، مطلقة من حيث الحرام والحرمة، محللة كانت أم محرمة. هذا هو التعريف الفقهي، فمصداقه عام يشمل ما إذا كانت من المعاني أو كانت من الأعيان، كما أنها مطلقة تشمل الأفراد المحللة والأفراد المحرمة. هذا هي المنفعة في الفقه. وكذلك قيل وأما المنفعة اقتصاديا، هذا في الفقه، وأما المنفعة في الاقتصاد فقيل في تعريفها بأنها تلبي ما يلبي ما يلبي حاجة أو رغبة عند المرء ويؤدي في النتيجة إلى إشباعها. هذا هو التعريف الاقتصادي، ما يلبي حاجة أو رغبة عند المرء ويؤدي في النتيجة إلى إشباعها، هذه الرغبة وهذه الحاجة الموجودة إشباعها. هذا هو التعريف الاقتصادي. ندخل كلاما لأحد التكاترة في المنفعة الاقتصادية. يقول الدكتور عزمي رجب: ولهذا التعبير، أي يعني المنفعة، مفهوم في اللغة الاقتصادية يختلف عن المعنى المعروف في اللغة الجارية. اللغة الجارية معروف عندنا، لما نطلق منفعة الدار، لما نطلق منفعة الأشجار، منفعة البستان وأمثال ذلك نعرفها. أما في اللغة الاقتصادية زيدت هذه المعاني بهذه الكيفية التي ذكرناها. فقيل بأن الشيء النافع في الاقتصاد أو المال النافع في الاصطلاح الاقتصادي هو كل ما يلبي حاجة أو رغبة عند المرء ويؤدي في النتيجة إلى إشباعها، فتشمل الأعيان والمعاني، تشمل الأشياء الحقيرة وغير الحقيرة. فلو أراد إنسان أن يتملك عشرة لأجل رغبة عنده وأنه يتملك مثل هذه العشرة، هذه تسمى منفعة عندهم، أي المنفعة الاقتصادية، مع أنه في اللغة وفي العرف وفي الفقه لا يسمى هذه منفعة، مجرد أن هذا الشخص عنده رغبة أن يتملك شيئا، وهذا الشيء الخارجي يلبي هذه الرغبة ويشبع حاجته من هذه في هذه الرغبة، تسمى منفعة في اللغة الاقتصادية. ولذلك إلى إشباعها بغض النظر عما إذا كان هذا الشيء نافعا أم ضارا في حد ذاته. فقد يكون المال المطلوب ضارا من الوجهة الصحية كالتبغ مثلا، ولكنه يعتبر نافعا من الناحية الاقتصادية عندما يقوم بقضاء حاجة لدى راغبه. ومن هنا كانت منفعة الأشياء ومدى هذه المنفعة أمرا شخصيا، فتكون المنفعة أمر نسبي، إنما تتبع الأشخاص والجهات المعينة شخصيا، يختلف باختلاف الأشخاص وميولهم وحاجاتهم حينئذ. هذا بالتعبير الاقتصادي، في اللغة الاقتصادية هذه هي المنفعة، فتكون المنفعة أمر نسبي، إنما يكون تابعا لميول الأشخاص ورغباتهم حينئذ. هذه هي المنفعة الاقتصادية. وعليه تكون المنفعة أمرا نسبيا، يختلف باختلاف الميول والرغبات. رب شيء في يوم ما لا يرغب الإنسان إلى تملكه أو الاستفادة منه، في مورد آخر وفي لحظة أخرى يريد ذلك، فتسمى منفعة في تلك اللحظة ولا تسمى منفعة في تلك اللحظة التي ليست له رغبة في الاستفادة منها. هذا المنفعة الاقتصادية. فالمنفعة الاقتصادية أوسع نطاقا من المنفعة الفقهية، بل حتى المنفعة اللغوية. أما المنفعة قانونيا، لا تختلف المنفعة في القانون عما ذكر في الفقه كثيرا، فالمنفعة في القانون والمنفعة في الفقه شيء واحد، تعريفهما واحد، وهي فيهما أخص من المنفعة في الاقتصاد. المنفعة في الفقه والقانون أخص من المنفعة في الاقتصاد. إذ ذكرنا منفعة الاقتصاد مفهومه واسع، مجرد أن يلبي رغبة عند الناس أو عند الفرد هذا تسمى منفعة. فإنها أي في الاقتصاد، المنفعة في الاقتصاد تشمل حتى ما لا يعد منفعة عرفا، مثل ما لو تملك شخص حشرة لا يعد العرف الاستيلاء عليها تملكا من أجل أن يشبع رغبته تسمى منفعة. مجرد أنه عنده رغبة في التملك، تملك هذه الحشرة، هذا هو لما يلبي رغبته تسمى منفعة. من أجل أن يشبع رغبته في التملك ويلبي حاجة التملك التي تعتمل في نفسه وتسمى هذا منفعة، بينما هذه لا تسمى لا في لغة الفقه ولا في لغة القانون. هذا ما ذكروا. والحاصل من جميع ذلك، أي التعريف اللغوي والتعريف الفقهي والتعريف الاقتصادي، إن أولا أن مفهوم المنفعة تارة يطلق على خصوص المعاني عند العرف أو ببعض مصطلحات الفقه في باب الإجارة، بخصوص باب الإجارة تطلق المنفعة على خصوص المعاني، أي ما لم تكن أعيان خارجية كسكن الدار، فإن سكن الدار لم تكن من الأعيان الخارجية، وإنما هي استفادة يستفيد منها المنتفع التي لا عين لها في الخارج، كسكن الدار ولبس الثوب وعمل الخياطة وأمثال ذلك. هذه ليست أشياء خارجية لها أعيان خارجية، مع ذلك في الفقه تسمى لغة فمنفعة. هذا مفهوم ضيق يستعمل في كتاب الإجارة. لما نأتي ونقول آجر الدار، آجر لأجل السكن، آجر البستان لأجل كذا وكذا، هذه منفعة بالمعنى الخاص، أي مطلق أثمن له خصوص ما لا يكون له عين خارجي. وهناك مفهوم عام يستعمل الفقه هذه المنفعة في هذه الكلمة، في باب الإجارة، في باب البيع مقابل العين، في باب غير العارية ونحو ذلك. هذا له إطلاق عام، وأخرى يطلق على معنى عام في الفقه فيشمل المعاني التي لا عين لها في الخارج، كما يشمل ما كان لها أعيان خارجية كنماء الحيوانات من أصواف وألبان وأسمان وأولاد إلى غير ذلك، وثمار النباتات كالتمر في النخلة والعنب ونحو ذلك، والنبت بذاته، النبات بذاته تسمى منفعة، كالعشب في المرعى. قال الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله في تحرير المجلة: ولا تزال السيرة جارية على إجارة الأرض لرعي الأغنام، مع أن هذه منفعة، هذه هي هذا النبت الموجود والعشب الموجود في هذه الأرض، فأطلق بالمعنى العام. فالمفهوم العام للمنفعة تستعمل في الفقه كثيرا، في باب الغصب يذكرون ذلك، في باب البيع لما يأتون ويذكرون هناك عين، البيع مبادلة مال بمال، وفي باب الإجارة يطلقونه على المعاني وليس على الأعيان الخارجية، وكل باب يطلق لفظ المنفعة يراد منه معنى أعم من المعنى الخاص به، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. ثم نأتي إلى من ثالثا، أن منفعة كل شيء بحسبه، وأن العرف هو الذي يحدد منفعة الشيء، هذا له منفعة أم لم تكن له منفعة، ومنفعته أي شيء، إن منفعة كل شيء بحسبه. هذا الثالث. الرابع، إن المنفعة أمر نسبي يختلف باختلاف الميول والرغبات، هذا واضح، أن المنفعة أمر نسبي، ربما تكون في هذا الشيء منفعة لشخص ولا تكون فيه منفعة لشخص آخر، حسب رغبات هذا الشخص تكون هذه منفعة، حسب رغبات وميول الشخص الآخر لا يكون هذه منفعة، فليست هي منفعة من الحقائق المتأصلة في الخارج كالأعيان، بل المنفعة تختلف باختلاف الميول والرغبات، وهذا صحيح. وخامسا، إن المنفعة في الفقه والقانون أخص مما عليه في الاقتصاد، هذه حصيلة ما ذكرناه في المنفعة. هناك كلمة تسمى الانتفاع، ما المراد من الانتفاع؟ الانتفاع دائما يقولون في باب العارية الانتفاع وفي باب الإجارة المنفعة، أن في العارية إنما يعير الشخص ثوبه أو غير ذلك، فالمستعير إنما ينتفع من هذا، ما هو المنتفع؟ وفي باب الإجارة يؤجر ثوبه لللبس فينتفع من المنفعة حينئذ. ففرق بين الكلمتين المنفعة والانتفاع. أما الانتفاع فقد عرف بأنه الاستفادة باستغلال المنفعة، إذا استفادوا باستغلال المنفعة فسمى انتفاعا، فالمنفعة شيء، استغلال تلك المنفعة يسمى انتفاعا، هذا يسمى انتفاع ومنفعة. أو بعبارة أخرى، الحصول على المنفعة من الشيء ذي الفائدة، هناك شيء في هذا الشيء فائدة، الحصول على تلك ذلك تلك الفائدة واستفادة تلك الفائدة تسمى انتفاعا، فهذا هو الفرق بينهما. فيكون الفرق بين المنفعة والانتفاع كالفرق بين الثمرة والاستثمار، الثمرة منفعة، الاستفادة من الثمار تسمى انتفاعا، أي الاستفادة من تلك الثمرة. أو قل الفرق هي أن المنفعة هي الفائدة والانتفاع هو الاستفادة، فالمنفعة هي الفائدة واستفادة هذه الفائدة تسمى انتفاعا. أو قل بأن المنفعة سكن الدار والانتفاع بها هو ممارسة فعل السكن بالدار، إن هذه الدار لها منفعة هي سكن الدار، إذا مارس الشخص هذه السكنة يقولون انتفع من هذه السكنة، فحينئذ هذه هي الفرق بين المنفعة والانتفاع. وقد تقدم أيضا بيان الفرق بين المنفعة والانتفاع عند البحث عن الحق، هناك ذكرنا كلام الشيخ الأصفهاني رحمه الله، وهناك ذكرنا ما يتعلق به. هذا بالنسبة إلى المنفعة. بالنسبة إلى المنفعة أمر واضح، وبالنسبة إلى الانتفاع في الفقه أمر واضح. وأما الانتفاع في القانون، القانون لم يذكر لفظ المنفعة، إنما ذكروا في القانون حق الانتفاع، لما يأتون للمنفعة يقولون هو حق الانتفاع، فبالتعبير القانوني يقال حق الانتفاع هو الحق الذي يخول الشخص استعمال واستغلال ملك غيره، إذا هذا الحق يعطى له باستغلال والاستفادة من الملك يسمى حق الانتفاع. أما التصرف في الملك في غير مجال الانتفاع فهو للمالك، مثال ذلك أن شخص يؤاجر بيته إلى الطرف الآخر، له حق في أن يؤاجر له من ملكه، وله حق التصرف بملكه، فالشخص المستأجر إنما له حق الانتفاع من هذه الدار أي السكنة فيه، هذا حق الانتفاع، ولكنه من هذه الجهة له حق الانتفاع، والمالك أيضا له حق التصرف في ملكه من غير جهة الانتفاع، فيجوز له أن يبيع هذه الدار ولو كانت هذه الدار مستأجرة للغير. فلذلك التعبير القانوني عن المنفعة يعبر عنه بحق الانتفاع. قال السنهوري في كتابه الوصيل: الانتفاع حق عيني يخول صاحبه إلى استعمال شيء مملوك للغير واستغلاله، فالانتفاع مورده ما إذا كان ملك الغير، هذا هو أولا حقيقته أن يكون ملك الغير لا ملك نفسه، ولكنه قانونا يخول شخص آخر أن يستغل ذلك الملك بالاستفادة منه، ويسمى هذا حق الانتفاع. وعليه يكون الانتفاع هو التصرف بالشيء على وجه يريد به تحقيق فائدة، فقد أثبت القانون ذلك على نحو الحقية بحيث يشمل المنفعة بنفسها بخلاف الفقه الذي خصه بالاستفادة مطلقة. فالقانون إنما جعل المنفعة تحت الانتفاع، حق الانتفاع. الفقه فرق بينهما، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. وعلى كل حال فإن المنفعة تعد مالا عرفا يترتب عليها الأحكام المتعلقة بالمال كالأعيان وغيرها، وأما في القانون قد جعلوا المنفعة من موارد الحق العيني، أي الحقوق التي تتبادل ويتعامل عليها، وهو صحيح لا إشكال فيه. إنما النزاع بين الفقه والقانون أنهم أدرجوا المنفعة في حق الانتفاع، لكن ما في الفقه ميز بين الانتفاع والمنفعة، لا فرق من هذه الجهة. هو مال يترتب عليه أحكام المالية. المصداق الثالث أو الرابع هو القروض. القروض أموال يترتب عليها أحكام المال. ما المراد من القروض وكيفية الاستفادة منها سيأتي بيانها.